أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. اليوم الثاني من شهر شوال يصادف ذكرى رحيل شهيد الإسلام صاحب سيدة الموسوعات الفقهية المجدد الشيرازي الثاني قدس سره. وبهذه المناسبة يجدر بي وأنا أخوه الأصغر أن أذكر بين أيديكم كلمات مع غض النظر عن أسرته الكريمة اللي كانت تزدحم بالعظماء، ومع غض النظر عن مكان ميلاده النجف المقدس ومكان نشوئه وتربيه وتعلمه كربلاء المقدسة، والمكان الذي قضى فيه السنوات الأخيرة من عمره المبارك قم المشرفة، ومع غض النظر عن والده المقدس الذي كان يلازمه ملازمة دائمة وشديدة ودقيقة، مع غض النظر عن هذا ومع غض النظر عن مواهبه اللي كانت متنوعة وكثيرة، عقله، سرعته، ذكاؤه، نشاطه وما أشبه، كان له مكتسبات متنوعة كثيرة، وفي كل مكتسباته كان قدوة وأسوة لغيره من رجال الدين ومن الملتزمين غير رجال الدين، ومن مكتسباته أذكر خمس نقاط ربما تكون هي الأهم. طبعا الشهيد لم يكن معصوما كما لا يخفى، ولكن مع ذلك كان قدوة وأسوة يحتذي مثاله من شاء ويسير على طريقته من أحب. النقاط الخمس هي: أولا رياضة النفس، ترويض النفس، كان يروض نفسه بشكل دائم ومستمر ودقيق وشديد. من يراه في أي حالة من حالاته كان يرى أنه في حالة ترويض النفس. من حيث الأكل، من حيث الشرب، من حيث عدم الالتذاذ بالملاذ المحللة، دائما كان في حالة ترويض النفس. طبعا هذا غير الرياضة النفسية الشرعية الرسمية التي كان يقوم بها بين فترة وأخرى، في كل فترة على الأقل 40 يوما. في كل فترة كان ينكمش ويمتنع عن استعمال الحيوان والحيوانيات كشيء أساسي في الرياضة الشرعية الرسمية. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية: كان دائم الاشتغال، كان يدرس أو يباحث أو يدرس، كان يطالع الكتب الحوزوية والكتب غير الحوزوية القديمة والكتب الحديثة. الكتب الحديثة في الحقول المتنوعة من السياسة والاقتصاد والاجتماع وما أشبه، والكتب الحديثة من حقول الثقافة العامة. وكان يفكر طويلا، وكان عابدا، وكان محاضرا، وكان محاورا، وكان مؤلفا، ومؤلفاته دوخت العالم. مؤلفاته بحد ذاتها مكتبة إسلامية متنوعة متعددة المجلدات. مؤلفاته مؤلفات حوزوية لأصحاب الحوزة، ومؤلفات لغيرهم من عامة أفراد الناس. كان دائم الاشتغال، لم يكن يفرط حتى في دقيقة واحدة. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة: كان يوفر الوقت. عادة ما كان يأكل على السفرة. عادة كان يأكل قائما، وحتى ما كان يجلس للأكل. يسأل فيقول إذا الإنسان أكل وهو قائم فإنه يختصر الوقت اختصارا، أما إذا أكل وهو جالس فإن الأكل يأخذ منه وقتا أكثر. إذا أكل وهو على المائدة مع الآخرين فإن الأكل يأخذ وقتا أكثر. كان يوفر الوقت بشكل غريب، حتى في كتابة التآليف كان يوفر الوقت. كثير من مخطوطاته ليست لصفحاتها أرقام. كان يقول الدفتر منظم، فلماذا أرقم الصفحات؟ ترقيم الصفحات يأخذ مني وقتا. وحتى كان له إملاء خاص من جهة توفير الوقت ولأجل توفير الوقت. كان يخالف بعض قواعد الإملاء، وعندما يسأل كان يقول لأن القواعد السائدة ضد توفير الوقت، وأنا أنظر نظرة بعيدة فأغير بعض قواعد الإملاء في صالح توفير الوقت. طبعا كان يقول للمستنسخين ولأرباب المطابع حتى يلتفتوا فيستنسخوا الكتب ويطبعوا الكتب على حسب قواعد الإملاء السائدة. كان يوفر الوقت بشكل غريب. النقطة الرابعة، كان موفقا. والتوفيق يعني تهيئة الأسباب من الله تعالى كنوع من أنواع الثواب المقدمة لمن يقوم بالأعمال الصالحة في الحياة. كان موفقا، كان ظاهرا عليه أنه موفق. النقطة الخامسة، وفقه الله تعالى في جملة توفيقاته أنه تشرف بلقاء الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف 3 مرات كما ببالي. طبعا كان يحذر من البوح بهذا السر، وأنا عرفت هذا السر بالقرائن، وبعد شهادته أخبرني السيد محمد صادق دام ظله بهذا السر تفصيلا في رسالة أرسلها من قم المقدسة إلي. ذكر فيها أن الشهيد كان قد بين له هذا السر بتفاصيله، طالبا منه عدم البوح به إلا بعد مغادرته الحياة إلى عالم البرزخ. بالإضافة إلى هذه النقاط الخمس فله أبعاد متنوعة وكثيرة. في البدايات درسه وتدريسه ومباحثته كانت مثار التعجب من قبل أساتذته وزملائه وتلامذته. جهاده كان عظيما، كفه نفسه عن السفر كان عظيما، لم يسافر في طيلة حياته التي بلغت 75، لم يسافر إلا مرة إلى الحج في صحبة والده رضوان الله تعالى عليهما، ومرة ثانية من العراق إلى الكويت سفرة هجرة في سبيل الله تعالى عبر سوريا ولبنان، اللذين لم يقم فيهما إلا بضعة أيام، وسفر أخيرة من الكويت إلى قم المشرفة عبر طهران التي لم يقم فيها إلا دقائق بمقدار ما خرج من المطار واستأجر سيارة تقله مع صاحبه إلى قوم المشرف طبعا، وسفر رابعة إجبارية في ظروف القصف المدني، سافر إلى مشهد المقدسة لزيارة الإمام الرضا عليه السلام والاستمرار في الشؤون الحوزوية مدة أشهر. من حيث تربيه وتعلمه على والده كان عجيبا أيضا. والده كان غريبا وعجيبا، ينقل عنه فيما ينقل طي الأرض والاتصال المباشر بالإمام الكاظم عليه السلام. والده كان مرجعا بصورة مثالية، كان عالما بصورة مثالية، علمه كان خلاصة تحقيقات المجدد الشيرازي الأول قدس سره صاحب ثورة التنباك، والشيخ محمد تقي الشيرازي قدس سره صاحب ثورة العشرين. علمه كان خلاصة احتكاكاته بعلماء كبار من أمثال السيد علي الشيرازي قدس سره والسيد حسين القمي قدس سره. علمه كانت خلاصة زمالته لأمثال السيد عبد الهادي الشيرازي قدس سره. والده كان تقيا بصورة مثالية، أذعن لتقواه حتى أعداؤه. والده كان مجاهدا بصورة مثالية. جهاد تحت لواء السيد حسين القمي رضوان الله تعالى عليهما في وجه البهلوي الأول لعنة الله عليه، والجهاد مستقل في زمن المد الأحمر في العراق، في زمن الشيوعيين الذين خانوا وجنوا في العراق خيانات وجنايات وحشية لا تفي بذكرها موسوعة كاملة. الشهيد الجديد أخي الأكبر رضوان الله تعالى عليه تربى وترعرع ولازم واستظل بظل هكذا والد، مرجع مثالي، عالم مثالي، متقي مثالي، مجاهد مثالي. وكان والده رضوان الله تعالى عليه حريصا على تعليمه وعلى تربيته. على أي حال، لا أتمكن خصوصا في هذه العجالة من استيعاب مزايا الشهيد الجديد رضوان الله تعالى عليه. ولولا بعض الحكومات، ولولا بعض المرجعيات، ولولا بعض الأحزاب، ولولا أفراد جهلة بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني أو بهما معا، ولولا بعض الأفراد الجهلة في الحوزة العلمية المقدسة في النجف المقدس وفي الحوزة العلمية المقدسة في قم المقدسة، لولا بعض الحكومات وبعض المرجعيات وبعض الأحزاب وبعض الجهل، لكان عطاء الشهيد الجديد رضوان الله تعالى عليه من حيث الكثرة ومن حيث الجودة شيئا لا يتصور. ولكن هذا قدر الشهيد الجديد، قدره أعداؤه، قدره أعداؤه، قدره أعداؤه. طبعا كان له أصدقاء، ولكن وضعه مع أصدقائه ومع أعدائه وضع يشبه وضع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عندما تأفف من أصدقائه قائلا مضمونه، ما مضمونه؟ يا ليت أتعامل مع معاوية بالنسبة إلى أصحابي وأصحابه كما يتعامل الصراف الصيرفي مع الدينار والدراهم، فأعطي 10 وأخذ 1. على أي حال، ذهب الشهيد الجديد رضوان الله تعالى عليه على العادة الجارية في كبار الأسرة الشيرازية الكريمة الذين لا ينتقلون من الدنيا إلى عالم البرزخ إلا قتلا شهادة، إما بالرصاص وإما بالسم. ذهب المجدد الشيرازي الأول قدس سره في مدينة سامراء شهيدا بالسم، وبعده ذهب الشيخ محمد تقي الشيرازي في مدينة كربلاء المقدسة شهيدا بالسم، وبعده ذهب الشهيد القديم السيد حسن الشيرازي قدس سره في بيروت شهيدا برصاصات البعث الملحد الناصبي. وأخيرا وليس آخرا حسب الظاهر ذهب الشهيد الجديد رضوان الله تعالى عليه في قم المشرفة شهيدا بالسم. رضوان الله تعالى عليه في الصالحين، ورضوان الله تعالى عليه في الشهداء. والشهادة غاية المعصومين الأربعة عشر عليهم السلام، والشهادة كرامة أكرم الله بها خير مخلوقاته النبي والوصي وسيدة نساء العالمين والزكي والشهيد والسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري عليهم السلام. والشهادة كرامة سوف يكرم الله تعالى بها الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ونحن معه، يكرمه الله تعالى بها في مدينة كربلاء المقدسة، حيث يتولي تجهيزه دفنه والصلاة عليه وغسله الإمام الحسين عليه السلام، وسوف يدفنه في مكانه في ضريحه في الحائر الشريف. الشهادة هكذا، فلماذا لا يرضى بها مرجع مثالي في أوائل القرن الواحد والعشرين؟ رضوان الله تعالى عليه، وكتب الله للمؤمنين والمؤمنات ولنا بصورة خاصة الاقتداء به في هداه ونيل الشهادة في خاتمة أمورنا، إنه سميع مجيب الدعاء. الآن نتلو الأحاديث العلوية المختارة حسب العادة في شهر رمضان المبارك، والموضوع الزهد. قال أمير المؤمنين عليه السلام: الزهد أقل ما يوجد وأجل ما يعهد. ويمدحه الكل ويتركه الجل. الزهد زهدان، الزهد له بعدان، البعد الأول الزهد القلبي. الزهد القلبي يعني أن لا تتعلق بالدنيا قلبا. إذا صار هناك تعارض بين الدنيا والآخرة ترفض الدنيا وأنت راض مطمئن، وتقبل الآخرة وأنت راض مطمئن. هذا البعد الأول في الزهد، وهو البعد الأهم. البعد الثاني، وهو البعد المهم طبعا، هو الزهد الظاهري، يعني أن تأخذ من الدنيا بقدر الضرورة. طبعا لا أقول الضرورة العقلية، وإنما أقول الضرورة العرفية، وهذا مهم، وهذا انعكاس للزهد الباطني. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: الزهد أقل ما يوجد، الناس يكثرون الكلام حول الزهد ببعديه، أما في الواقع الخارجي أقل ما يوجد. ثم يؤكد الإمام عليه السلام: وأجل ما يعهد. يعهد يعني يعرف، يعني من الأشياء المعروفة عند الناس في الدنيا أجلها الزهد، أما أقل ما يوجد. ويمدحه الكل، كل الناس يمدحون الزهد، وحتى الكثير منهم يدعون الزهد كذبا. ويتركه الجل، الجل يعني الأغلب، الأغلب يتركون الزهد. ومن هنا نعرف ليش جهنم مزدحمة والجنة خلوانة، لأن طريق الجنة الزهد في الدنيا بالمعنيين، وطريق جهنم الرغبة في الدنيا بالمعنيين. الزهد أقل ما يوجد وأجل ما يعهد، ويمدحه الكل ويتركه الجل. إخواني، هنا نكتة مهمة. أمير المؤمنين صلوات الله عليه بنفسه يقول: أنا لا أطلب من المؤمنين والمؤمنات، هذا مضمون كلامه الشريف، أنا لا أطلب من المؤمنين والمؤمنات أن يزهدوا في الدنيا كزهدي. هذا أمير المؤمنين يقوله بصراحة. فإذا أمير المؤمنين عليه السلام يقول هذا بصراحة في كلماته الشريفة، فمن يقول دعنا نزهد في الدنيا كزهد أمير المؤمنين عليه السلام؟ كلا، لا يقول ذلك أحد. ولكن الشيء الذي يقال هو لنجعل المسافة بيننا وبين أمير المؤمنين عليه السلام أقل من المسافة العادية الموجودة عندنا. أمير المؤمنين كان زاهدا في القمة، فخلي إحنا نكون زاهدين في الحضيض. اسمه شرط في القمة. يا أخي أنا بعيني رأيت وكنت مدعوا، رأيت مائدة إفطار في شهر رمضان المبارك في أيام شهادة أمير المؤمنين عليه السلام. المائدة كانت عامرة حسب الإصطلاح المعروف، في المائدة كانت ألوان من الطعام، ربما 20، ربما 30، ربما 40، ربما أكثر. وانتهى الإفطار والمائدة ممدودة على حالها، لم تجمع بعده، وأحد الخطباء صعد المنبر بالمناسبة وتكلم حول زهد أمير المؤمنين عليه السلام. هذا تناقض غريب. أنا أقول اقتداء بغيري من القائلين لا يلزم ولا يمكن أن نزهد زهد أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن يلزم ويمكن أن نقصر المسافة الطويلة بين أمير المؤمنين عليه السلام وبيننا في قبال الدنيا. قال أمير المؤمنين عليه السلام: ازهد في الدنيا تنزل عليك الرحمة. الزهد في الدنيا له فوائد، من جملة الفوائد الله ينزل الرحمة عليك، وإهنا الرحمة إما كلمة عامة وإما مطلقة، وعلى أي حال حذف المتعلق يفيد العموم. رحمة دينية نعم، رحمة دنيوية نعم، رحمة أخروية نعم، رحمة تكاملية نعم، رحمة من حيث درجة رضوان الله تعالى نعم. ازهد في الدنيا تنزل عليك الرحمة. قال أمير المؤمنين عليه السلام: أول الزهد التزهد. شوفوا، التزهد من باب التفعل، والمعنى الأشهر في باب التفعل التكلف. التكلف يعني التمرين، يعني التدريب، يعني الممارسة. أمير المؤمنين عليه السلام يقول الزهد في لحظة هذا محال أو شبه المحال حسب تعبيري، يعني ما يصير فرد إنسان يكون راغب في الدنيا بالمعنيين الباطني والظاهري، وثم في لحظة يصير زاهد في الدنيا بالمعنيين الباطني والظاهري، هذا ما يصير. فالزهد يحتاج إلى التمرين كبقية الأمور. ففرد واحد لا ييأس، لا يقنط، لا يقول أنا إلى الآن 1000 مرة صممت عزمت حاولت أن أكون زاهدا ولكني فشلت ورسبت وسقطت. أمير المؤمنين يقول كل إنسان يتمكن أن يصير زاهد. الله تعالى أمر بالزهد، كيف يأمر الله تعالى بشيء غير ممكن؟ فكل واحد من المؤمنين والمؤمنات يتمكن يصير زاهد وزاهدة، ولكن شريطة التمرين مثل بقية الأمور. كل إنسان يتمكن يصير سائق، كل إنسان يتمكن يصير مرجع تقليد، كل إنسان يتمكن يصير رئيس الجمهورية، كل إنسان يتمكن يصير ما يريد. شريطة التمرين: أول الزهد التزهد. قال أمير المؤمنين عليه السلام: أفضل الزهد إخفاء الزهد. شوفوا، الإنسان عادة إذا عنده مزية فيحب إظهار المزية، هذه عادة الإنسان. أما الله تبارك وتعالى مو إنسان، خالق الإنسان، الله وضع غير شيء. الله يقول عادة أنا أحب أن تخفي مزاياك. أنت تحبني، إن المحب لمن يحب مطيع، لازم تطيعني. إذا تريد تطيعني فأنا أحب إخفاء المزايا كقاعدة عامة. فمن جملة المزايا الزهد. هذه الزهد إلى درجات. إذا أظهرت الزهد وإذا أخفيت الزهد، أيهما أعظم درجة؟ إذا أخفيت الزهد. أفضل الزهد إخفاء الزهد، لا تبين زهدك لا تصريحا ولا تلويحا. أنا شايف بعض البسطاء من المؤمنين هذول ما يصرحون بمزاياهم وإنما يلوحون بمزاياهم، وكأنه التصريح بالمزايا مو زين، أما التلويح بالمزايا ما بإشكال. يا أخي، بيان المزايا الله ما يريده كقاعدة، طبعا ولكل قاعدة استثناء، الله ما يريد هذا الشيء. والبيان ما بيفرق بين التصريح والتلويح والكتابة وما أشبه. قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن كنتم في البقاء راغبين فازهدوا في عالم الفناء. شوفوا، مسألة هواية مهمة وغائبة عن بال الكثيرين من المؤمنين والمؤمنات. أنا شفت فريد واحد، هذا ما كان إلي مال كثير، ماله كان قليل، مع ذلك كان يصرف أكثر ماله في المطاعم. يروح للمطعم، أول شيء يطلب من صاحب المطعم أكل دبل، يقول له في المرة الأولى هسه جيب لي قاطين حتى أشوف بعدين شنو يصير. فبعض الأصدقاء كانوا يقولوا له: أنت شبيك؟ كان يقدم صدره ويقول: أنا هالشكل أحب الأكل. زين، مو مشكلة. أمير المؤمنين يقول: أنت تحب البقاء، يعني تريد عمرك بدال 70 سنة يكون أكثر، ودائما في هالمدة تأكل؟ يقول: نعم يا ريت. أمير المؤمنين يقول له: صير متقي في الدنيا، اعمل بالواجبات، اترك المحرمات، فتروح للجنة. الجنة أكلها دائم. خلاص، يعني حتى الدنيوي، حتى المادي، هذا إذا زين يفكر لازم يكون متقي حتى بعدين يكون إلي عالم مادي بكل شيء من الجنس والخمرة، طبعا الخمرة المحللة والأكل وما أشبه. شوفوا حديث عجيب، ها: إن كنتم في البقاء راغبين، إذا تريد تبقى إلك رغبة حتى تبقى. أذكر لكم شيء، قال له ملك من ملوك الزمن القديم، هذا كان يحب القصص. هو طبيعي الملك اللي ما يعتني بشعبه يكون فارغ، ما عنده شغل عمل، بطال. فهذا شلون يصرف وقته؟ يصرف وقته إما في الأضرار وإما في العبث. فكل ملك بعد يشوف لنفسه حسب ظروفه أضرار يعمل بها وعبث يعمل به. فهذا الملك كان يحب القصص وكان يعطي جوائز على القصص. ومرة من المرات وضع أعظم جائزة لمن يذكر إلي قصة لا تنتهي. لا تنتهي. ففرد واحد إجا قال له أنا عندي قصة لا تنتهي، قال لي اتفضل قول، إذا شفت أنت صادق فأخذ الجائزة العظمى. قال في بلدنا كان مخزن للحبوب، وفي أطراف بلدنا كانت مدن الجراد. في هذا المخزن العظيم صار ثقب صغير بمقدار ما جراد واحدة تتمكن تدخل أو تخرج، مو أوسع. فالجراد هجموا على المدينة فعرفوا المخزن من رائحة الحبوب، فإجوا حتى يهجموا على المخزن شافوا ماكو مجال إلا بمقدار ذهاب جرادة. ففرد جرادة إجتي دخلت المخزن أخذت بعض الحبوب وخرجت، وجاءت الجرادة الثانية، وجاءت الجرادة الألف، وجاءت الجرادة المليون، وجاءت الجرادة المليار. قال للملك بعد أنت تحسب، الحبوب لا تحصى والجراد لا يحصى والقصة لا تنتهي. شوفوا هسه القضية هالشكل. إذا فرد واحد هاليوم يريد يأكل أكل دسم، بعد ألف عام هم يريد يأكل، بعد مليون عام هم يريد يأكل، بعد مليار عام هم يريد يأكل، مو مشكلة. خلي في الدنيا يكون متقي يعمل بالواجبات ويترك المحرمات فتكون إلى الجنة. الجنة بيها خلود ما بيها انتهاء. إن كنتم في البقاء راغبين فازهدوا في عالم الفناء. الدنيا عالم الفناء، الجنة عالم البقاء. بعبارة أخرى المادي إلي خطأ في تفكيره. أين مثل رجلين أحدهما من اللحظة الأولى يروح على الحمالة، أحدهما من اللحظة الأولى يروح حتى يتعلم حرفة مهنة صنعة، يروح على الصياغة على النجارة على الحدادة. الرجل الأول في تفكير أكو خطأ، الرجل الثاني على صواب. الرجل الثاني يقول أنا أريد فلوس، أريد الغنى، أريد الثروة، أريد دار، أريد سيارة، أريد سفرات كل سنة، فأريد فلوس، إلي فلوس ما تطلع إلا عبر المهنة والحرفة والصنعة. الرجل أول شنو يقول؟ يقول أنا هسه أريد فلوس، هسه أريد أكل أكلة محترمة. الأول يصير حمال وإلى الأبد يطلع حمال، الثاني 5 سنوات أقل أكثر يصبر بعدين يصير غني يصير ثري. شوفوا هذا الأمر مو أمر ديني، هذا الأمر أمر مادي. المادي عندما يرفض التقوى ويقبل على الأمور الأخرى من الإلحاد والنصب والوهابية والخارجية وما أشبه ومن الفسق والفجور وما أشبه، فهذا عنده خطأ في التفكير، هذا لا مدى يصل إلى ملذاته، وإنما ملذاته على قلتها وعلى خلطها بالمشاكل والمرارات والأتعاب وما أشبه، فملذاته مقصورة في الحياة الدنيا. إن كنتم في البقاء راغبين فازهدوا في عالم الفناء. قال أمير المؤمنين عليه السلام: عليك بالزهد فإنه عون الدين. هذه فائدة أخرى للزهد. أنت متدين ملتزم مو شكل، والالتزام الديني يحتاج إلى معونة إلى مساعدة، فالزهد عون للدين. إذا فرد واحد يرغب في الدنيا باطنا وظاهرا، هذا بعد ما يبقى المجال للدين. أما إذا فرد واحد يرفض الدنيا باطنا وظاهرا، فهذا يصير فارغ من الدنيا. إذا صار فارغ من الدنيا فإلي مجال واسع للممارسات الدينية المتنوعة الكثيرة. عليك بالزهد فإنه عون الدين. قال أمير المؤمنين: لن يفتقر من زهد، ولن لنفي الأبد، يعني أبدا هذا الزاهد ما يصير فقير. ليش؟ لأن ذاك الغني يصير فقير، ذاك الكاسب يصير فقير اللي يصرف. الزاهد ما يصرف، إذا ما صرف ما ليبقى، تدريجا ما ليخلص مو بسرعة. لن يفتقر من زهد. قال أمير المؤمنين عليه السلام: من زهد في الدنيا حصن دينه. هذه فائدة أخرى للزهد. حصن حفظ عادة دين الواحد. ليش يتبخر؟ لأن عنده رغبة في الدنيا، فالرغبة في الدنيا تجبره على التخلي من الدين. أما فرد واحد اللي ما عنده رغبة في الدنيا، فما عنده رغبة في الدنيا فيشتغل بالالتزام الديني. شوفوا إذا أنا عندي سيارة بمقدار ما تقضي حاجتي، وما عندي رغبة في سيارة آخر موديل، فما أحتاج إلى مال ضخم حتى أبحث عن هذا المال الضخم في قصور الطواغيت. من زهد في الدنيا حصن دينه. الموضوع اتغير، الموضوع عنوانه الأمور. قال أمير المؤمنين عليه السلام: استدل على ما لم يكن بما كان، فإن الأمور أشباه. يقول الحمد لله صدام راح وجاء زيد بن عامر. الآخر يقول له هسه موقفك من زيد بن عامر شنو؟ يقول ما أدري، هسه أنا أحسن أظن به، هسه أنا أساعده أعاونه أأيده حتى أشوف شنو يطلع. أمير المؤمنين يقول خطأ، الأمر الآخر هم يكون مثل الأمر الأول، يعني شوف زيد بن عامر وين متربي، إذا كان ولد من أولاد الشوارع والعقود في العوجة في تكريت، فيعرف أنه هذا هم مثل صدام. إذا هذا متربي في أحضان الغرب، اعرف هذا هم مثل الغربيين الآخرين اللي اتحكموا في رقاب المسلمين. استدل يعني جيب دليل، يعني شغل عقلك حتى يعرف. استدل على ما لم يكن، على الشيء اللي بعد ما جاي، استدل بما كان، بالشيء اللي حدث في السابق. ليش؟ فإن الأمور أشباه، الأمور شبيهة، يعني الدنيا كلها مثل معمل، الله يخلق المليارات من الناس، أما هم عادة في غرائزهم وعقولهم ووجدانهم والنفس اللوامة وما أشبه، هذول أشباه. أشباه يعني شنو؟ يعني الله نعطيهم آلاء ونعماء كثيرة، أما هذول ما يستفادون من هذن الآلاء والنعماء. وإذا انفرد واحد يستفاد، فيستفاد بالمقدار القليل. على هذا الأساس الناس مسبقا لازم تعرف، إلا من عصمه الله تعالى، هذول ويا الشيطان، ويا النفس الأمارة بالسوء، ويا صديق السوء. فلا تقول أنا ما أعرف، خلي أشوف شنو يصير. لا، أنت اسأل أنه أسرته كيف كانت، تربيته كيف كانت، تعلمه أين كان وماذا كان، يعني اسأل عن ظروف السابقة تعرف هو شلون موديل. استدل على ما لم يكن بما كان، فإن الأمور أشبه. قال أمير المؤمنين عليه السلام: أنجح الأمور ما أحاط به الكتمان. إذا تريد الأمر المعين ينجح، اكتمه عن الآخرين. إذا تريد الأمر المعين ينجح أكثر، اكتمه عن الآخرين أكثر. أنجح الأمور ما أحاط به الكتمان. قال أمير المؤمنين عليه السلام آخر حديث شريف في برنامج شهر رمضان المبارك. قال أمير المؤمنين عليه السلام: الأمور بالتجربة. تريد تعرف الأمور في أي حقل من الحقول؟ نعم، لازم تجرب. تريد تعرف الأمور في أي حقل من الحقول أكثر؟ نعم، لازم تجرب أكثر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل،
شكرا لله، الحمد لله رب العالمين، يا أرحم الراحمين. سلمكم الله، سلمكم الله، سلمكم الله، سلمكم الله.